أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زال حديثنا عن القلوب وأقسامها وعللها وأدويتها وقلنا بأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله لأن حركات الجوارح وأعمال الجوارح تابعة لحركة القلب وعمل القلب وإرادة القلب فإن كانت حركة القلب وإرادته لله جل وعلا وحده كانت حركة الجوارح وأعمال الجوارح لله جل وعلا وحده وإن كانت حركة القلب وإرادته وعمله لغير الله جل وعلا عبودية ومحبة ورجاء وتوكلا وخشية وإنابة وتفريضا إن كانت هذه الأعمال للقلب لغير الله جل وعلا كانت أعمال الجوارح وحركات الجوارح أيضا لغير الله جل وعلا فانبعثت الجوارح بمعصية الله لأن القلب هو الملك والجوارح هي جنوده ورعاياه وإن صح وصلح الملك صح وصلحت الجنود والرعايا وإن فسد الملك فسدت الجنود والرعايا فهي تأتمر بأمره وتمتثل أوامره ونحن اليوم على موعد مع عمل تنبعث به الجوارح اذا خبث القلب وفسد القلب ومرض عمل يحبط الاعمال عمل يسبب المقت والغضب من الكبير المتعال انه داء العضال ومذلة اقدام العباد والعلماء الا ما رحم رب الارض والسماء إنه مرض خاف النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته أكثر من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال نعم أيها الأحباب كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام ابن ماجة في سننه وحسن الحديث شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه تأتي للصلاة في سطور وكأنك قد دعيت الى البناء وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقي أطلت ركوعها بالانحناء وتعشي الخوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه. أيا عبد وإن كنت المجالس يوما أنسى قطعت الوقت من غير اكتفاء. ألا عبد لا يساوي الله معك أنسى تناجيه بحب أو صفاء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا هو الشرك الخفي أيها الأحباب. ويوضح ذلك أيضا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي رواه أحمد في مسنده والإمام ابن حبان في صحيحه والإمام البغوي في شرح السنة وهو حديث صحيح الإسناد على شرط الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أخوط ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. إننا اليوم على موعد مع هذا المرض العضال مع نزلة أقدام العباد والعلماء إلا من رحم الكبير المتعال. إننا اليوم على موعد مع هذا المرض الذي يحبط العمل وهو سبب من أسباب المقت والغضب من الله جل وعلا. وكم من إنسان قد زل في هذا الباب وهو لا يدري. فكم زل في هذا الباب أقدام وتنقلت في هذا الباب أذهان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونظرا لطول الموضوع وخطورته أيها الأحبة فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع في أربعة عناصر. أولا الرياء لغة وشرعا. ثانيا الرياء محبط للأعمال والأدلة على ذلك. ثالثا أقسام العمل مع الرياء. رابعا ما هو السبيل إلى العلاج. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحبة وأسأل الله جل وعلا بداية أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن وأن يطهر قلوبنا وجوارحنا وأعمالنا من الرياء صغيره وكبيره غليظه ودقيقه. إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. الرياء لغة وشرعا. أما تعريف الرياء لغة فهو مشتق من الرؤية. الرياء مشتق من الرؤية. يقول الفيروز أبادي راء مراءة ورياء أن يري غيره خلاف ما هو عليه. أن يري غيره خلاف ما هو عليه. وحقيقة الرياء شرعا لا تختلف كثيرا عن معناه اللغوي. فالرياء شرعا هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها فيحمل الناس صاحبها. إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها. يظهر العبادة لا يبتغي بها وجه الله وإنما يبتغي بها الثناء والمحمدة عند الناس. بل ربما إذا حان وقت الصلاة وهو في الخلوة لا يصلي إذا رأى أعين الناس تنظر إليه قام إلى الصلاة. بل ومن الناس من يغلب الرياء منه والعياذ بالله إذا كان مع كبير من الكبراء أو مع حاكم من الحكام أو مع أمير من الأمراء. ودخل هذا الرجل يتصور عدسات التلفاز أنه يصلي. ودخل هذا الرجل المسجد مع هذا المسؤول الكبير ربما دخل الصلاة بغير وضوء والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الإعلام يريد أن يظهر جزئية معينة للسذج البلعاء. فيدخل هذا المسؤول ليصلي ربما بغير وضوء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالرياء شرعا هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها ليحمد الناس صاحبها على ذلك، لينال جاها او لينال مكانة في قلوب الخلق. واظن ان عقولكم ستذهب الان بمنتهى السرعة الى هؤلاء الذين يرشحون انفسهم لمجالس النواب او لمجالس الشعوب او لغيرها من هذه المجالس التي لا شرعية فيها، وفي هذه الاسماء اي في اسماء جولاتهم الانتخابية يتصنعون بما ليس فيهم ويظهرون من الطاعات والعبادات ما هم بعيدين عنها كل البعد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا الرياء يحبط العمل، وهذا هو العنصر الثاني. اذا ابتغى العبد بعمله وجه الناس والثناء عند الناس والشاه في قلوبهم والمحمدة على ألسنتهم ولم يبتغي بعمله وجه الله جل وعلا، فعمله حابط ومردود على رأسه، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، ولقول الله جل وعلا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ولقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالرياء يحبط العمل ايها الاحباب، والاعمال يتوقف صلاحها وفسادها وقبولها وردها على نية فاعلها وصاحبها، فان كانت نية العبد صالحة لله قبل عمله ولو كان في اعين الناس حقيرة فهو عند الله عظيم. وكم من الاعمال في اعين الناس ينظر الناس اليها على انها عظيمة وعلى انها جليلة وعلى انها كبيرة، وهي عند الله حقيرة لا تزن عند الله جناح بعوضة، لان صاحبها ما ابتغى بها وجه الله وانما ابتغى بها الثناء والمحمدة عند الناس، والله جل وعلا يعلم السر واخفى. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالاعمال يتوقف قبولها على صلاح النية، فإن ابتغيت بعملك الله جل وعلا قبل عملك ولو كان في أعين الناس حقيرا، ولو ابتغيت غير الله جل وعلا رد عملك على رأسك ولو كان في أعين الناس عظيما. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو يجاهد، أرأيت الرجل يغزو يلتمس الذكرى ليقال فلان، والرجل يقاتل يلتمس المغنم الغنيمة، والرجل يقاتل يلتمس الأجر، الرجل يقاتل يلتمس المغنم، والرجل يقاتل يلتمس الذكرى، ورجل اخر يقاتل حلية وانفة، فما لهم او ايهم في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية النسائي وابن ماجه والحديث حسنه الحافظ العراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، يريد الأجر من الله جل وعلا وفي نفس الوقت يريد أن يذكر بين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وما ابتغي به وجهه جل جلاله. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وما ابتغي به وجه الله جل جلاله. وفي الحديث الذي يخلع القلب ويعكر صفو الحياة الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، انتبهوا أيها الأحبة، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد مات في ميدان الشرف والرجولة والبطولة، رجل استشهد فأدي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت بها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شريء، لقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لا إله إلا الله، رجل بذل نفسه في ميدان القتال ولكنه ما ابتغى بعمله وجه الكبير المتعال، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كنت تستطيع أن تخدع الناس فلن تستطيع أن تخادع الله جل وعلا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذب ولكنك قاتلت ليقال هو شريء. مقدام الشجاع البطل، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، عالم ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا فتاوى، عالم أشير إليه بالمدان والتف الناس حوله، إلا أنه ما فعل ذلك إلا ليحصل كرسيا زائلا وليحصل منصبا ثانيا، وإلا ليكون قريبا من السلطان. ما ابتغى بعلمه وجه الرحيم الرحمن، والله يعلم منه السر وأخفى. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يأتى بالرجل يوم القيامة فتنزلق أقطاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به